أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن يكن الشغل مجهده فاتصال الفراغ مفسده. الإنسان حينما يعمل ويكدح فإنه يشعر بالتعب ويشعر بالعناء، ولكنه إذا ترك العمل والانشغال وعاش فراغا دون انشغال ودون اهتمام، فإن هذا الفراغ يكون مفسدة له في الجانب النفسي وفي الجانب العملي. في الجانب النفسي يشعر الإنسان بالسأم والملل، ويشعر بأنه لا دور له في هذه الحياة. وفي الجانب العملي فإن الفراغ قد يدفعه إلى بعض التوجهات السلبية الفاسدة، وخاصة في مرحلة الشباب. في الماضي لم يكن الإنسان يعاني من هذه المشكلة في الغالب، مشكلة الفراغ، لأن الحياة كانت تتطلب منه كدحا وكفاحا مستمرا. في المجتمعات البدائية، المجتمعات التقليدية، لم يكن الإنسان يعاني كثيرا من الفراغ، ولذلك لم تكن عندهم عطلة أسبوعية ولا إجازة سنوية ولا مرحلة للتقاعد إلى سن معين ويكون متقاعدا، وإنما كان الإنسان يكدح كل يوم من أيام سنته حتى يتوفر على لقمة العيش وتتوفر له حاجات واحتياجات حياته. وإن كان هناك باحثون من علماء الاجتماع يذهبون إلى عراقة وقت الفراغ في كل الحضارات والمجتمعات، حتى في الحضارات القديمة كانت هناك ظاهرة وقت الفراغ، ويستدلون على ذلك بأن الفلاسفة اليونانيين في كتابات أرسطو وإفلاطون نجد حديثا عن وقت الفراغ، وأنهم يوجهون الناس لكي يستفيدوا من فراغهم في تنميتهم الروحية والأدبية والعلمية. ولكن سائر علماء الاجتماع يقولون قد يكون هناك شيء من الفراغ في تلك الحضارات والمجتمعات القديمة، ولكنه كان خاصا بالنخبة، بالطبقة الراقية، طبقة الحاكمة، وليس سائر الناس. في الطبقة الراقية كان عندهم شيء من الفراغ، وهؤلاء الفلاسفة في كتاباتهم كانوا يخاطبون هذه الطبقة. أما معظم الناس فإنهم كانوا يكدحون دون أن تتاح لهم فرصة الفراغ وفرصة الارتياح. ولكن في أعقاب الثورة الصناعية أصبحت هناك أنظمة وقوانين للعمل. هذه الأنظمة والقوانين وعلى ضوء تجارب البشر أصبح هناك تقنين لموضوع الفراغ فيما يرتبط بعمل الإنسان. شيئا فشيئا تحددت ساعات العمل، أصبحت هناك إجازة أسبوعية صارت حقا مكتسبا للعمال، أصبحت هناك إجازة سنوية، أصبح هناك تحديد لوقت التقاعد وخاصة في الوظائف العامة، وكل ذلك بسبب دواعي إنسانية اجتماعية، بحيث أصبح الآن في كل المجتمعات البشرية هناك وقت للراحة، هناك وقت للفراغ. وصار هناك بحث عند علماء الاجتماع، ماذا يصنع الإنسان في وقت الفراغ؟ لاحظوا أن هذا الفراغ قد يسبب للإنسان مشاكل، قد يحدث له مفاسد في حياته. طيب تقاعد، ماذا يصنع؟ شهر أو أكثر إجازة، ماذا يفعل فيها؟ يوم في الأسبوع إجازة، ماذا يفعل في هذا اليوم؟ علماء الاجتماع رأوا أن الفراغ أصبح ظاهرة تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى توجيه. ولذلك أصبح هذا الفرع من فروع علم الاجتماع أكثر أهمية واستقطابا للعلماء والباحثين. بحوث كثيرة ومؤتمرات تعقد وكلام كثير يدور حول التعامل مع وقت الفراغ في حياة الإنسان. ونحن كمسلمين نستطيع أن نتلمس في تعاليم ديننا ما يفيدنا كثيرا في بحث هذا الموضوع، وذلك لأن الإسلام يؤكد على حس المسؤولية تجاه الزمن، أن هذا الزمن الذي تعيشه أنت مسؤول عنه، لا يصح لك أن تهدر هذا الوقت، ولا يصح لك أن تهدر هذا الزمن. من الأحاديث والنصوص المعروفة عند المسلمين أن الإنسان في يوم القيامة يسأل، لا تجوز قدم عبد على الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: أول شيء، وعن عمره فيما أفناه. يسأل عن هذا الزمن، يسأل عن هذا الوقت. الوقت هو الحياة. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: إنما أنت عدد أيام، فكل يوم يمضي عليك يمضي بعضك. وفي كلمة أخرى: ما نقصت ساعة من دهرك إلا بقطعة من عمرك. فهذا الزمن لا ينبغي أن يهدر، لا ينبغي أن يضيع، ينبغي للإنسان أن يحس بالمسؤولية. تجاه كل لحظة من لحظات حياته. صحيح أنه قد أحيل إلى التقاعد من وظيفته التي يعمل فيها، وصحيح أن عنده شهر إجازة، أو بالنسبة للطلاب حوالي 3 أشهر إجازة، أو أن عنده يوما في الأسبوع إجازة، ولكن هذا لا يعني أنه وقت زائد تهدره من حياته. عليك أن تفكر كيف تستثمر هذا الوقت، وخاصة ونحن نعيش الآن أيام هذه العطلة الصيفية. كلنا نعلم أنه في العطلة الصيفية أبناؤنا وبناتنا وقد تخلصوا من التزامات الدراسة الرتيبة اليومية طوال السنة، أصبح لديهم وقت من الفراغ. ماذا يصنع أبناؤنا؟ ماذا تصنع بناتنا في هذه الأشهر الثلاثة؟ المسألة من الصعوبة بمكان أن تحل على الصعيد الفردي بشكل كامل. صحيح أن بعض الأفراد يستطيعون هم أن يبتكروا وأن يضعوا لهم برامج، ولكن الأمر بحاجة إلى جهد جمعي. المجتمعات الواعية هي التي تفكر كيف تستفيد من هذا الوقت، من وقت العطلة، من وقت الفراغ، باتجاهين: أولا لكي تمنع المفاعيل السلبية حتى لا يكون اتصال الفراغ مفسدة، حينما يبقى هؤلاء الأولاد والبنات هذا الوقت الطويل 3 أشهر من دون برامج، من دون التزامات، فإن ذلك قد يدفع نحو المفاسد، نحو الانحرافات. وهذا ما تشير إليه كثير من التقارير، أنه في أيام العطلة الصيفية تزداد عادة المشاكل وتزداد الظواهر الانحرافية في المجتمع. لماذا؟ بسبب وجود هذا الفراغ. من ناحية أخرى علينا أن نستثمره في منفعة هؤلاء الأبناء وفي منفعة بناتنا. كيف يستفيدون من هذا الوقت؟ هذا يحتاج إلى جهد جمعي. الحكومات لها دور في تهيئة أجواء الاستفادة واستثمار العطلة الصيفية، والمجتمع يجب أن تكون له مبادرات. مع الأسف الشديد في هذا الجانب نحن نشكو من ضعف كبير. الرصيد الذي يضعه المجتمع، يصرفه المجتمع حول برامج الصيف، رصيد ضئيل جدا. نحن عندنا مواسم، مثلا موسم المحرم، الناس يصرفون مالا، يصرفون إمكانات، يصرفون وقتا وجهدا في هذا الموسم. في شهر رمضان أيضا تصرف جهود، ولكننا بالنسبة للعطلة الصيفية الجهود التي تبذل من قبل المجتمع من حيث العطاء المالي ومن حيث وضع البرامج، هذه لا تزال جهودا محدودة. إننا جميعا مطالبون بأن نهتم ببرامج الصيف لأبنائنا. في اتجاهات مهمة، وأخص بالذكر اتجاهين: الاتجاه الأول تنمية القدرات والكفاءات عند أبنائنا وبناتنا. وقد أصبحت الآن هناك مؤسسات، هناك مراكز، وهناك إمكانية لوضع مناهج وبرامج لتنمية القدرات والمواهب لأبنائنا، ولتثقيفهم ولتعليمهم في المجالات الدينية، المجالات القيمية، الثقافية. كانت عندنا في مرحلة سابقة الكثير من الدورات والكثير من البرامج الشبابية، ولا تزال بعض البرامج موجودة، لكننا نلحظ أن هناك تراجعا في التفاعل مع هذه البرامج. في كل مسجد ينبغي أن يكون برنامج، في كل حسينية ينبغي أن يكون برنامج، الأندية ينبغي أن تكون لها برامج مكثفة، المراكز الصيفية يمكن الاستفادة منها، الجمعيات الخيرية يمكن أن يكون لها دور، كلنا معنيون بدعم هذه البرامج الصيفية وأن نوجه أبناءنا وبناتنا نحوها. في الاتجاه الآخر اتجاه خدمة المجتمع، نحتاج إلى برامج توضع في فترة الصيف من أجل تربية أبنائنا وبناتنا على الخدمة الاجتماعية، على خدمة المجتمع، وهذا موجود في سائر المجتمعات. في الجمعيات الخيرية توضع برامج لفترة الصيف، من أراد أن يتطوع خلال فترة الصيف فيمكنه أن يتطوع عبر البرنامج التالي، فيستفيد هؤلاء الأبناء وينمو عندهم الحس الاجتماعي ويتدربون على تحمل مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم. وهكذا في مختلف المؤسسات. بقي أن أشير إلى مسألة التقاعد، وإن كانت ليست هي حديثنا الأساس، ولكن المتقاعدون في المجتمع يمكنهم أن يكونوا رصيدا ضخما وكبيرا للعمل التطوعي والاجتماعي بتجاربهم وبقدراتهم وخبراتهم، يستطيعون أن ينفعوا المجتمع في فترة تقاعدهم. أشير إلى تجربة في الهند تحدثت عنها وسائل الإعلام، أنه في الهند تكونت مجموعة تحت عنوان مشروع بهاء جيتاري، وتعني المشاركة، مجموعة المشاركة. هذه المجموعة تتكون من عدد من المتقاعدين. هدف هذه المجموعة كان متابعة الأجهزة والدوائر الحكومية ومراقبة سير الإدارات فيها وتوجيه الملاحظات التي يرون أنه من الضروري الانتباه لها. في بداية الأمر لم يكن هناك تجاوب مع هذا المشروع، ولم يكن يسمع لهم، الدوائر والمؤسسات الحكومية ما كانت تسمع لهم، ولكنهم بعد أن أصروا وازداد عددهم وأصبح معهم 14,000 عضو، حققوا خلال 6 سنوات، هذا التقرير بعد قيام هذه التجربة بست سنوات، حققوا خلال 6 سنوات 1,000 قصة نجاح. وفي عام 2005 خصصت الأمم المتحدة لهم جائزة باعتبارهم أفضل جماعة في العالم في خدمة النشاط الاجتماعي. نحن بحاجة إلى آبائنا، إخواننا المتقاعدين، أن يجتمعوا مع بعضهم البعض، وأن يرفضوا المؤسسات الاجتماعية، وأن يكونوا مؤسسات جديدة، فإن مجتمعنا بحاجة إلى الكثير من الجهد والخدمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاستثمار أوقاتنا في خدمة الدين والمجتمع وفي تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، وإن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب في الفعال. اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية، وفرج عن جميع المهمومين والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.